واستدل بأمور، منها أنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم، ومنها أن الناس يكثرون في هذا المكان الشريف وهم مستديرون حول الكعبة، فالمرور والخروج لمن أراد الخروج قد يشق أو يتعذر، وخاصة في أوقات الزحام وكثرة الناس يتعذر عليه المرور إلا بالمرور بين يدي المصلي، فبعض العلماء رخص في ذلك للضرورة والحاجة، وبعضهم عمم النهي. والأولى للإنسان أن يتحاشى المرور بين يدي المصلي في هذا المكان فيحذر ذلك ما استطاع، فإذا لم يجد طريقا إلا المرور بين يدي المصلي فلعله لا حرج عليه إن شاء الله. يقول: هل يجوز للمرأة أن تصبغ الشيب بالسواد من أجل أن تتجمل لزوجها وهو يعلم ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغيير الشيب لما جيء له بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه يوم الفتح، جيء به ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، قال عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا وجنبوه السواد. فلا يجوز التغيير بالسواد لا للرجل ولا للمرأة، وإنما يجوز التغيير بالحنة وبالحنة والكتم وبالزعفران. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحنة والكتم. والحنة والكتم إذا مزج خلط خرج لهما لون بين الحمرة والسواد، والحنة معروف، والكتم كذلك موجود في الأسواق وهو معروف، إلا أن الكثير يسميه الحنة الأسود، لو سألت عنه بهذا الاسم بالكتم ما اهتدى إليه، وإنما يعرف عند الكثير بالحنة الأسود. فهذا الحنة الأسود مع الأحمر إذا خلط واستعمل فاستعمالهما حسن، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحنة والكتم. يقول: خرجت من البيت للصلاة في المسجد فوجدت سلسلة ذهبية ملقاة على الأرض على رصيف الشارع تتراوح قيمتها بين 300 ريال إلى 400 ريال، فما الحكم فيها مع العلم أني وجدتها في الرياض؟ هذه تسمى في الشرع لقطة، ولقطة مكة لا تؤخذ ولا تملك ولا يأخذها إلا من أراد إنشادها حتى يجد صاحبها، وأما لقطة غير الحرم فهذه يأخذها المرء ثم ينشدها في مجامع الناس، فإن جاء صاحبها ووصفها له أعطاها إياه، فإن لم يأتي صاحبها فله أن ينفقها على نفسه بعد معرفة أوصافها، ثم إن جاء صاحبها بعد ذلك فوصفها فأعدها أو أعد قيمتها له، وإن لم يأتي فهي لك. لقطت غير الحرم إذا أنشدتها الإنشاد الكامل لمدة سنة في مجامع الناس حلت لك بعد ذلك، وأما لقطة الحرم فإنها لا تحل. فهذه عليك أن تنشدها الإنشاد الكامل في المنطقة التي أنت ساكن فيها ووجدت فيها هذه السلسلة في مكان وجودها، فإن جاء صاحبها ووصفها فأعطها إياه، وإن لم يأتي بعد السنة فبعها وهي وقيمتها لك، إن جاء بعد ذلك فأعطها إياه، وإن لم يأتي فهي حل لك. يقول: فقدت نقودي بدورة المياه، ففقدت صوابي وصرخت ولطمت وجهي وأريد الرجوع إلى الله لما بدر مني، فماذا أفعل؟ عليك بالتوبة، تتوب إلى الله جل وعلا عن لطمك الوجه، لأن هذا لا يجوز للمسلم عند المصيبة، سواء كانت مصيبة بوفاة أو بمرض أو بحادث أو بضياع شيء، فلا يجوز للمسلم أن يلطم خده ولا أن يشق جيبه ولا أن يجزر شعره، بل عليه أن يرضى بقضاء الله وقدره ويحتسب ويصبر على ما أصابه، وهذا إذا حصل منه شيء من ذلك فتاب، فالله جل وعلا يتوب عليه، والتوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. فقوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تتب قبل موتها دليل على أن العبد إذا تاب من الذنب وإن كان من الكبائر من العظائم فإن الله جل وعلا يتوب عليه. هل يحل لعيالي أن يدخلوا على ابنة خالي الذي توفي زوجها عنها وهو أكبر واحد فيهم عمره 12 سنة، وابن عمتها الذي عمره 8 سنوات، هل يحرمون عليه أم أنها تكشف لهم؟ وهل يحل أخو زوجها أن تكشف عليه أم لا؟ المعتدة في عدة الوفاة بالنسبة للأولاد الصغار حكمها حكم غيرها، لا تتميز عن غيرها بحكم، فالأطفال الذين لم يبلغوا ولم يميزوا بأوصاف النساء ويميلوا إليها يدخلوا على المرأة المعتدة وعلى غيرها، فلا تتميز المعتدة عن غيرها من حيث أنها تحتجب عن بعض الناس ولا تحتجب إذا لم تكن معتدة، الحكم واحد، الذي يحتجب عنه في غير العدة تحتجب عنه في العدة، والذي لا يحتجب عنه في غير العدة لا يحتجب عنه في العدة، وأخو الزوج تحتجب عنه، ولا حرج أن تكلمه للحاجة تكليمها إياه بحضور أحد من أوليائها كما في غير العدة، يجوز ذلك. وإنما المعتدة تمتنع من الطيب ومن الزينة ومما يرغب في نكاحها، وتلزم بيتها فلا تخرج منه إلا لما لا بد لها منه. وأما الشيء الضروري كأن تخرج للمستشفى أو تخرج للمحكمة لغرض من الأغراض أو لكتابة العدل فلا حرج عليها في ذلك، تخرج وتكلم القاضي وتكلم كاتب العدل وتكلم الطبيب ولا حرج عليها. وإنما عليها أن تجتنب الزينة، وإذا رغبت في الخروج لما لا بد لها منه أو لحاجتها الضرورية كأن تحتاج شيء من السوق ولا تجد من يحضره لها فتخرج إلى السوق ولا حرج عليها وتشتري ما تريده، لكن ليكن خروجها نهارا لا ليلا، خروجها نهارا لا ليلا، وتلزم البيت الذي أتاها فيه نعي زوجها إذا كان لها أو لزوجها تلزمه. أما إذا أتاها نعي زوجها وهي في مكان لا تأمن فيه على نفسها وتخاف على نفسها، أو كانت تسكن فيه هي وزوجها وحدهما وبفقده لا تستطيع أن تبقى في البيت، فلها أن تتحول إلى بيت أهلها أو بيت ولدها أو البيت الذي تأمن فيه، ولا حرج عليها عند الحاجة والضرورة. يقول: هل صلاة النافلة في الحرم تضاعف بمائة ألف كصلاة الفريضة؟ هذا الذي نؤمله إن شاء الله ونرجوه من الله، وفضل الله واسع، فالأعمال الصالحة كلها في مكة مضاعفة، والصلاة في المسجد الحرام مضاعفة إن شاء الله. والمراد بالمسجد الحرام والله أعلم عموم مكة، ليس المراد المسجد هذا فقط، وإنما الظاهر والله أعلم كما رجحه كثير من العلماء أن المراد به عموم مكة. فالصلاة في داخل الحرم، داخل حرم مكة يعني كل منطقة الحرم، مضاعفة إن شاء الله بمائة ألف صلاة، سواء كانت نافلة أو فريضة. يقول: سنسافر غدا السبت الفجر من مكة، فهل يمكن أن نودع اليوم الجمعة بعد صلاة العشاء؟ الوداع يكون قبيل السفر، إذا عزمت على السفر فليكن الوداع قبيل السفر. يقول: لما نريد الاستخارة هل نفعل ذلك مرة واحدة كل يوم، أو نجعلها سبع مرات دفعة واحدة في يوم واحد؟ لا، جعلها سبع مرات دفعة واحدة في يوم واحد هذا ما ورد، وإنما يصلي المرء صلاة الاستخارة قبل أن يعزم على الأمر، ثم إن توجه قلبه وميوله إلى شيء فليسر عليه، وإن لم يمل إلى شيء فله أن يعيدها. أما إذا رأى من نفسه الميول إلى شيء من أحد الأمرين فلينصاع لما انشرح قلبه له ولا يكرر الاستخارة. وأما إذا كان لا زال لم ينشرح صدره لأحد الأمرين فعليه أن يعيد الاستخارة مرة ثانية وثالثة ويكرر ذلك حتى يرى من نفسه الميول إلى أحد الأمرين، الإخدام أو الترك. يقول: هل يجوز للإنسان أن يطوف عن غيره ويجعل ثوابه له، وهل يختلف الحكم بين الحي والميت؟ الطواف عن الغير محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، فمن العلماء من أجاز الطواف عن الغير وقال إن الطواف جزء من الحج والحج يجوز عن الغير، ومن العلماء من قال لا يجوز الطواف عن الغير لأن الطواف كالصلاة، والصلاة لا يجوز للمرء أن يصلي عن غيره، فالمسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله. والأولى للإنسان في الأمور الخلافية أن يعمل الشيء الذي لا خلاف فيه، أن يطوف لنفسه ويدعو لمن أحب، يكثر من الدعاء لمن أحب. يقول: ساعة الإجابة في يوم الجمعة، ثبت أن في يوم الجمعة ساعة من ساعات الإجابة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، ثم اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الساعة على أقوال، والراجح أنها آخر ساعة، آخر ساعة بعد العصر، آخر ساعة من ساعات الجمعة يعني قبل الغروب. وبعضهم قال إن هذا الوقت لا يتأتى لأنه ذكر في بعض ألفاظ الحديث قائم يصلي، وهذا الوقت ليس وقت صلاة. والجواب أن من كان في انتظار الصلاة فإنه في صلاة، وقيل بأنها ما بين أن يدخل الإمام إلى أن تقضى الصلاة لصلاة الجمعة، فالله أعلم. فلعل المؤمن أن يجتهد في الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا في ساعات الجمعة كلها، لعله أن يصادف ساعة الإجابة. يقول: هل للعمرة طواف وداع أم لا؟ قولان للعلماء رحمهم الله. من العلماء من قال طواف الوداع واجب للعمرة، ولو تركه فلا يجب به دم. ومن العلماء من قال طواف الوداع واجب في الحج فقط وليس بواجب في العمرة. والأولى لمن جاء معتمرا يطلب فضل الله ألا يخرج من مكة إلا بطواف الوداع، كما أنه واجب على الحاج. هل يستطيع الإنسان أن يهدي أخاه وكيف، أم هي خاصة بالله جل وعلا؟ الهداية نوعان: هداية توفيق وإلهام، وهذه بيد الله جل وعلا لا يملكها أحد من الخلق، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقدر عليها. وفي ذلك يقول الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. النوع الثاني من أنواع الهداية هداية الدلالة والإرشاد، وهذه لله جل وعلا، فهو أرشد عباده ودلهم على الصراط المستقيم بكتابه العزيز وعلى ألسن رسله، وكذلك الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يدعون الناس إلى هداية الله، وكذلك كل من دعا إلى عبادة الله فإنه يهدي إلى صراط مستقيم. وفي هذا يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن كان يدعو إلى الله فهو يهدي إلى صراط مستقيم، بمعنى يدل ويرشد ويوضح، وليس مستطيعا للهداية بمعنى التوفيق والإلهام. يقول السائل إنه رمى أيام التشريق اليوم الأول، رمى جمرة العقبة وهو حالق رأسه ولابس ثوبه، ما أدري ما هو واضح السؤال، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.